الوجه الأول يبدأ حالاً، وهذا هو الشريط 22 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية. نتابع القراءة في الفصل 29 عن أمهات المؤمنين، ونبدأ مع حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لقد توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي المهاجري البدري صاحب الهجرتين الحبشة والمدينة، إذ أصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وروي أنه توفي بعد بدر. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما، إضافة إلى حزنها الشديد على زوجها المجاهد وحزن عمر لحزنها، فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء، وسكت أبو بكر، ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان. وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيه أبو بكر وأوضح له سبب سكوته، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، فكره إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم، فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانته عنده. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها، ودخل عليها عمر وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك كلمة أبدا. وعندما طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال له: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة. 5. زينب بنت خزيمة الهلالية. كانت زوجة للطفيل بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف، فطلقها، وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث، فتزوجها بعده عبيدة بن الحارث فقتل ببدر شهيدا، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم أحد شهيدا، وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. فقد روى الزبير بن بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها أولم عليها جزورا، فكثر المساكين فتركهم الناس والطعام، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمها هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية. إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرأفة على المساكين، لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره لظروفها، ولم يكن هناك أفضل من تكريمه لها بالزواج منها. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس 39 شهرا من الهجرة، ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد. وقيل إن عمره كان نحو 30 عاما عندما توفيت، ويستبعد ذلك لأن امرأة كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين ثم عاشت في الإسلام 15 سنة، لا بد أن يكون عمرها عندما ماتت أكثر من ذلك بكثير. وقد ذكر الصواف أنها بلغت 60 من العمر عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبين لنا مصدره، ولو ثبت ذلك لكان هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما علاقتها بزوجاته سودة وعائشة وحفصة، مما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النساء عليها، فلم يأبه بها أحد ولم تأبه بأحد، ولعل قصر مدة إقامتها في بيت النبوة كان سببا في ذلك. 6. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكرا مجيدا، إذ كانت من شهيرات المؤمنات العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد كما ذكرنا، وكان لها رأي سديد كما ذكرنا في قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة. وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد حتى جرح جرحا كبيرا اندمل بعد فترة ثم عاوده واشتد عليه ألمه، وكان سببا في وفاته كما ذكرنا. لقد مات رضي الله عنه وخلف وراءه 4 من الأولاد، هم زينب وسلمة وعمر ودرة، وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على مواساتها عمليا بأن يكرمها بضمها إلى نسائه والقيام بأمرها، لأنها من المهاجرات ولم يكن لها أهل بالمدينة غير أبنائها. وروي عنها أنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنت له فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضرا. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك. وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. فقالت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها في شوال سنة 4. 7 جويرية بنت الحارث. لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات، فسوى بينهن وبين الحرائر، وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام، فأزال من الأذهان ما كان قد علق بها من احتقار للإماء واتخاذهن فقط للبيع أو للخدمة. وقد حرمنا من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن. فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومها ورحمة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. وقد ذخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة والكبراء، وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء. وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء بني العباس. ومن أمثلة المراجع في هذا الجانب زكريا كتابجي الترك في مؤلفات الجاحظ. انتهى. 8 زينب بنت جحش. هي ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة، وقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني. ونزل في قصة زواجها من زيد رضي الله عنه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فقد روى البخاري أن زيدا جاء يشكو زوجته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. لقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها لهلال ذي القعدة من العام 5 الهجري، وهي بنت 35، لحكمة وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة. وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني، وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة الساقطة التي نسجت حول قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، لا سيما روايات الواقدي. وكانت مرتعا خصما لأهل الأهواء في القديم والحديث من زنادقة ومستشرقين ومن على شاكلتهم. تعليق: والواقدي متروك مع سعة علمه. انتهى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الآية الخامسة من سورة الأحزاب. انظر الألباني في صحيح الترمذي وصححه. 9. ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة. قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت عمرو النضرية، وقيل القرضية. سبيت يوم غزوة بني قريظة، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقال طائفة: بل كانت أمته، وكان يطأها بملك اليمين، فهي معدودة عندهم في السراري. واختلفوا في تاريخ وفاتها، هل كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعده، ولم يرجحوا قولا على آخر. والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة أسانيد القائلين بهذا، وهو ما جزم به ابن عبد البر. حاشية: قال ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الرابع الصفحة العاشرة بعد 300، ويقال: كانت وفاتها 10 مرجعه من حجة الوداع. قاله ابن سعد في الجزء الثامن الصفحة 300 من طريق الواقدي، وابن بكار منتخب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 56 بإسناد ضعيف جدا. انتهت الحاشية. 10. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب. هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة، ولما تنصر زوجها فارقها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص ابن عم أبيها، وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل ابن حسنة، وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي. وكان ذلك 7، وكان لها 30 سنة. ولدت لابن جحش ابنته حبيبة، قيل بالحبشة وقيل بمكة. وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها عندما ارتد زوجها بالحبشة، وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع الطريق أمام شماتة الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين وغيرها من المواقف، إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 11. صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية. عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء ومنهن صفية، فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تغدر به، ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يوم ذاك أي حقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر أو يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد 6 أميال من خيبر أبت عليه، وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من خيبر وافقت، فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، فتزوجها سلام بن مشكم النضيري، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم خيبر، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أباها بحرف مما تكره. لقد كان في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية، فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود، مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من إكرامها لمكانها عند اليهود. ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي والاجتماعي. وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا. عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر، فقد أخرج الترمذي من طريق أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 3 شهور لأنها عيرت صفية باليهودية. ولما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة، وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 12 ميمونة بنت الحارث الهلالية. تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء، وما يمكن إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج منها ما عرفه عنها من الصلاح والتقوى، فقد قالت عائشة عنها أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن أخواتها الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء. وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد قال له: يا رسول الله، تأيمت ميمونة بنت الحارث، هل لك في أن تتزوجها؟ ولا شك أن العباس رضي الله عنه كان من أعرف الناس بها، لأنها أخت زوجه أم الفضل، وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبوة، مواساة لها في فقدها زوجها، واعترافا منه بفضلها، وتحبيبا لقومها في الإسلام. 13. لم يتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية القبطية أم ولده إبراهيم، وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. حاشية: انظر ابن كثير في أمر الجارية الأخرى، البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 44 و300، وأحمد في الفتح الرباني في الجزء 22 في الصفحة 48 بعد 100، وابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول في الصفحة 14 بعد 100، ولم يذكر مصادرهم. وقد ذكرنا ذلك، أي قصة الجارية التي وهبتها زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في قصة صفية وتعيير زينب لها باليهودية من حديث أحمد بإسناد جيد. انتهت الحاشية. نقول: لم يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية والجارية الأخرى والجارية التي وهبتها زينب وريحانة بنت زيد التي اختلف في أمرها، والراجح أنه كان يطأها بملك اليمين. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: أعتقها ولدها. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون له آلاف الجواري والسراري لم انتقص من حقه في مجتمع كان لا يرى بأسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسديا. وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام قضية، كما فعلوا مع تعدد الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا. فضلا اقلب الشريط لنقرأ معا حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.